السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي نتحدث فيها عن حق المسلم على المسلم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بيان حق المسلم على المسلم، وسنتدارس الليلة إن شاء الله حديث في صحيح مسلم، ونبين مسائل مهمة نحتاج إليها جميعا. وقبل أن أبدأ في الموضوع أقول: المراد بتشريع أن للمسلم حقوقا على أخيه إثبات هذه الحقوق للمسلمين ليعملوا بها ويقوم بعضهم لبعض بها، ولما يترتب على القيام بهذه الحقوق من قبل الجميع من ترسيخ الروابط الإيمانية وأواصر الأخوة الإسلامية وتوثيق الصلة بين أفراد الأمة الإسلامية، وبذلك يحصل التآلف ويحصل التراحم ويحصل صدق التآخي وتقوى الوشائج الإيمانية، وهذا كله يجعل المجتمع المسلم قويا كمثل الجسد الواحد. ثم مسألة أخرى، وهي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الحقوق ستة من حقوق المسلم على المسلم، وفي حديث آخر ذكر خمسة، وقد جمعت من الأحاديث ما يدل على أنها أكثر من ذلك. فهل هذا الحصر في هذا الحديث الذي نحفظه أو يحفظه أكثرنا، حق المسلم على المسلم ست، هل هذا الحصر يعني أنه لا حقوق إلا هذه الستة؟ هذا الحصر لا يعني حصر الحقوق في هذه الستة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في مناسبة يذكر أشياء متفقة في حكم من الأحكام ويحصرها في تلك المناسبة مع أن غيرها ثابت، فإذا ليس عد الحقوق فقط ستة، بل هي أكثر من ذلك. فعند الدارمي كما سيأتي زاد حقين، وبجمع الروايات في غير مسند الدارمي، يعني رواية البخاري ورواية مسلم ورواية غيرهما، سبع حقوق. ولعل الوقت يتسع إن شاء الله أن أشير إلى الحقوق التسعة كلها، وهذه الحقوق التي نتكلم عنها هي ما نص النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منها حق للمسلم على أخيه، وإلا فهناك حقوق أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم تضمنتها أحاديث. لكن نشرح هذا الحديث، فنبدأ بذكره، حيث روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي رواية فسمته بالسين، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وكما قلت أنه لا تعارض بين هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق ستة، لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي فيه أنها خمسة، لأن العدد كما قال العلماء لا مفهوم له هنا على الأصح. أو هناك جواب آخر أنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالخمس فأخبر بها صلى الله عليه وسلم، ثم أوحي إليه بالسادس فأخبر به صلى الله عليه وسلم. نبدأ ببيان هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا، وهو معروف لديكم، ولعل الوقت يتسع أن أذكر حقوقا أخرى إن شاء الله تعالى. الحق الأول أن تسلم على أخيك المسلم، وهذا الحق جاء في قوله صلى الله عليه وسلم هنا: إذا لقيته فسلم عليه، فسلم عليه. ولاحظ معي أنه قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم حق، هذا لا يعني الوجوب في كل مسألة من المسائل التي ستذكر هنا، لكن المقصود بالحق أنه ثابت، وإلا سيكون هناك معنا ويمر معنا أن هناك أشياء مستحبة مثل إلقاء السلام، لا أقول رد السلام، إلقاء السلام مستحب سنة مؤكدة، وكذلك اتباع الجنائز فرض كفاية لا يجب عينا، وهكذا كل مسألة ولها أحكامها. ما المقصود بالمسلم هنا؟ حق المسلم على المسلم، المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يعني أن هذه الحقوق ثابتة حتى للغارقين في المعاصي، مرتكب الكبائر المصرين عليها، حتى لو أن أحدا جاهر بالمعاصي فله هذه الحقوق، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وتقصير أخيك وإسرافه على نفسه في المعاصي والذنوب لا يعني أن تحرمه من هذه الحقوق، بل تؤتيه حقوقه حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان مذنبا، حتى ولو كان مجاهر بالمعصية. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحق الأول من حق أخيك عليك إذا لقيته أن تسلم عليه. هل هذا الحق واجب أو ليس بواجب؟ يقول الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: بالإجماع أنه ليس بواجب، مستحب إلقاء السلام، أما رده فواجب. ومن أدلة عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر دون ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثم قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلو كان إلقاء السلام واجب وتركه ذنب لنبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس ابتداؤك غيرك بالسلام واجب، لكنه مستحب. لكن متى يأثم الإنسان؟ إذا كان هاجرا لأخيه المسلم. وننتبه إلى مسألة مهمة وهي إفشاء السلام، هذه سنة يا أحبتي لا بد أن نعمل بها، وقد جاء الأمر بإفشاء السلام في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، أذكر بعضها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني مررت في سوق وإذا بأناس جلوس تسلم عليهم حتى لو لم تكن تعرفهم، وهكذا. وهناك حديث أفشوا السلام، هذا أمر يحثك النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام. ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى القوم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنت، لاحظ فعل ابن عمر، يقول: إن كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي. يعني هو ليس له حاجة بالسوق، لا يشتري ولا يبيع، لكن يخرج من أجل أن يسلم على الناس ويسلمون عليه، لما في هذا من الأجر وما فيه من إحياء هذه السنة. ما المقصود بإفشاء السلام الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم بقوله أفشوا السلام؟ إفشاء السلام يعني إشاعته وإكثاره، وأن يبذله المسلم لكل مسلم، كما مر معنا في الحديثين الماضيين: وتقرأ السلام على من عرفت، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وحديث أفشوا السلام. وإلقاء السلام وإفشاء السلام له ثمرات، من أولها تطيب القلوب وتقوية المحبة في الله. فمن حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا السلام بينكم. وكذلك إفشاء السلام سبب في دخول الجنة، أمر يسير وهو عليك سهل بحول الله، فأعمل به يدخلك الله به الجنة. عن عبد الله بن سلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وأفشوا السلام. الحديث وفي آخره قال: تدخل الجنة بسلام. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الترمذي والحاكم. وأيضا عند الترمذي والحاكم وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام، إلى أن قال: تدخل الجنة. هناك ثمرة أخرى لإلقاء السلام وإشاعة السلام وإفشاء السلام أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حيث قال: والمراد من إفشاء السلام نشره بين الناس ليحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي أنه جاء في هذه الرواية، في هذه الرواية أن يسلم المسلم على أخيه، وفي الرواية الأخرى من طريق شعبة عن الأشعث بلفظ ورد السلام. إذن عندنا حقان: إفشاء السلام ورد السلام. هل هناك تعارض بين الحديثين، بين إفشاء السلام، بين إلقاء السلام أن تسلم على أخيك أو أن ترد السلام على أخيك؟ قلنا إلقاء السلام مستحب، سنة مؤكدة، لكن رده واجب. ثم إنه لا مغايرة ولا اختلاف بين الروايتين في المعنى، لأن ابتداء السلام ورده متلازمان، وإفشاء السلام وإلقاؤه ابتداء يستلزم إفشاء جوابه. وهنا مسألة أخرى، وهي أن السنة أن يرفع المسلم صوته بالسلام رفعا يسمع غيره، يسمع غيره، ليس الرفع المبالغ فيه، وإنما الرفع الذي يسمع غيره. دليله ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله، يعني أسمع من سلمت عليه، لأن بعض الناس سلامه فيه انخفاض في الصوت حتى لا يكاد يسمعه أهل المجلس وهو يدخل مسلما. فابن عمر استدل بالأمر بإفشاء السلام أنه لا يكفي السلام سرا، بل يشترط الجهر، أقله قالوا أن يسمع في الابتداء، وكذلك في الجواب. إذا إنسان سلم عليك فلا ترد بصوت منخفض، لا ترد بصوت منخفض، وإنما ارفع صوتك بحيث يسمعك من سلم عليك. النووي رحمه الله تعالى يقول: أقله أن يرفع صوته، يعني أقل القدر في حال الصوت، أن يرفع المسلم صوته بحيث يسمع المسلم عليه، بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة. ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه، فإن شك استظهر، يعني إذا شك أن غيره لم يسمعه فإنه يعيد حتى يسمعه، حتى يسمعه الذي سلم عليه. وهنا مسألة أخرى: هل يستثنى أحوال لا يرفع فيها الصوت بالسلام؟ نعم، قالوا: إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام، دخلت على زملاء لك، أصحاب، رفقاء في سفر، وأنتم في فندق، فمنهم نائم ومنهم مستيقظ، السنة أن تسمع اليقظان ولا توقظ النائم بسلامك، وأنت أدرى بكيف تضبط مستوى الصوت. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن المقداد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الليل فيسلم تسليما، لاحظ معي، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. انظر إلى هذا الأدب النبوي، لأن بعض الناس إذا دخل إلى حجرة وفيها نيام وفيها من هو مستيقظ يدخل ويرفع صوته بالسلام فيوقظ النائم، هذا خلاف السنة. هل تكفي الإشارة باليد؟ العلماء يقولون لا تكفي الإشارة باليد ونحوه، وقد أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة بسند جيد عن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف. هنا مسألة أخرى: هل هناك أحوال أخرى مستثناة؟ نعم، يمكن أن الإنسان يشير بيده إذا كان في صلاة، سلم عليه وهو في صلاة، وقد وردت أحاديث جيدة الإسناد أنه صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلي إشارة، ومنها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، ومنها حديث ابن مسعود نحو هذا الحديث. هناك حالة أخرى يجوز فيها أن يشير الإنسان بيده في السلام، وذلك حينما يكون المسلم عليه بعيد بحيث لا يسمع التسليم، فيجوز السلام عليه إشارة. قالوا ويتلفظ مع الإشارة. دليله ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء. وهنا مسألة أخرى وهي أدب في السلام، ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن بعض علماء الشافعية. ماذا قال هؤلاء العلماء؟ قالوا يكره إذا لقي الإنسان جماعة أن يخص بعضهم بالسلام، يعني قابلت مجموعة فتخص مثلا منهم فلان، هذا مكروه. لماذا؟ قالوا لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة، وفي التخصيص إيحاش لغير من خص بالسلام. يعني هذا الذي اختصصته بالسلام لو سلمت عليه دونهم دون المجموعة الباقية سيستوحش البقية، يقول لماذا سلم على فلان ولم يسلم علينا. والإسلام يهدف إلى الترابط، ترابط القلوب وتراحم القلوب وتقارب النفوس. وأيضا له دليل، هذا الكلام له دليل، وهو ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه مر رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فرد ابن مسعود عليه السلام ثم قال إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. وهذا أخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي في الشعب من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قلنا أنه موقوف، والثاني هذا مرفوع، ولفظه إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من لا يعرفه فقط، يعني يعرف الذي سلم عليه فقط، لا يسلم إلا على المعرفة. ولفظ الطحاوي إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة. من المسائل هل يسلم على غير المسلم؟ لك في عملك زميل يهودي نصراني، هل تسلم عليه؟ تبدأه بالسلام؟ فيه خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبدأهم بالسلام، فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. القول الثاني ومال إليه ابن القيم، وفيما أذكر أنه قول شيخ الإسلام أيضا، وهو الجواز، جواز أن تسلم على اليهودي على النصراني على البوذي أيا كان، وهذا جاء عن بعض السلف. هناك قول ثالث وأيضا ورد عن بعض السلف أنه إذا كان هناك مصلحة، مثل بعض الناس يكون له قريب كافر، يعني هو أسلم حديثا وأمه نصرانية أو أبوه يهودي أو سيخي أو من السيخ أو نحوهم، أو يكون جار، بعض الأحبة في بعض البلاد الإسلامية جاره يهودي نصراني، أو بعضهم جاره بوذي، فإذا كان مثل هذا فيسلم عليه لأنه جار. وهذا مروي عن بعض السلف، وهذه الأقوال راجعوها في زاد المعاد في المجلد الثاني، زاد المعاد في هدي غير في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، وهو كتاب نفيس، اشتريه أو طالعه تجده منزل في جوجل، استفد منه. المجلد الثاني أظن في صفحة 288 فيما أذكر. وهنا مسألة، إذا سلم الكافر ما الحكم؟ وجب الرد عليه لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على أقل الأحوال أن ترد هذه التحية. هل يرد بمثل تحية الكافر؟ يعني كافر حياه بتحية، هل يرد أو يزيد أو أقل؟ قالوا يرد بالمثل. أما الزيادة فالشيخ ابن عثيمين يرى عدم جوازها، لأن الشيخ يرى عدم جواز ابتداء الكفار بالسلام. لكن أنا أميل إلى كلام ابن القيم، جواز ابتدائهم بالسلام، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. واحد يقول: كيف تجيبون على حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ الجواب أن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في ذاك الزمان كانوا هم حينما يسلمون يقولون السلام عليكم، يعني كان في أقوام مخصوصين وليس في العموم. والمسألة خلافية، فإذا إذا قال الكافر السلام عليكم فقل وعليكم، قل عليكم السلام. من المسائل: ما هي الصيغة في سلامك على أخيك المسلم؟ الأولى أن تقول، أو هل الأولى أن تقول سلام عليك، أو تقول السلام عليك، أو تقول سلام عليكم، أو السلام عليكم؟ كم صيغة هذه؟ سلام عليك، السلام عليك، سلام عليكم، السلام عليك. هل الأفضل جمع كاف أو الأفضل إفرادها؟ وهل الأفضل التنكير أو التعريف؟ في هذا خلاف بين العلماء، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الأظهر أن الأفضل التعريف مع الإفراد، السلام عليك، أن تقول السلام عليك، ويجوز أن تقول السلام عليكم. وإذا قلت السلام عليكم هذا يكون فيه تعظيم لهذا المسلم عليه، ممكن يكون عالم، ممكن أن يكون أحد الوالدين أو أستاذ لك أو أكبر منك سن، أو هذا التعظيم إشارة، هذا الجمع إشارة إلى من مع المسلم عليه من الملائكة، فتسلم عليه وعلى الملائكة السلام عليكم. ويجوز أيضا سلام عليك أو سلام عليكم بالتنكير، لأنه ورد السلام بالتنكير، لكن اختار الفقهاء من أصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى أن التعريف أفضل، السلام عليكم، السلام التعريف. وفي القرآن السلام بالتعريف، السلام على من اتبع الهدى. وفي الرواية الصحيحة قال: إذا لقيته فسلم عليه. فإذن ظاهر الأحاديث أن تبدأ بالسلام، لكن عندنا مسألة: إذا كان فيه إنسان كبير وصغير وأكثر وأقل جمع، يعني وأقل، من الذي يبدأ؟ التقوا فيما بينهم، الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. هذه مسائل متعلقة بالسلام، أرجو أنني أتيت لكم بما فيه فوائد إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الحق الثاني، إذا دعاك فأجب، يعني إذا دعاك أخوك المسلم إلى طعام وليمة، هل يشترط طعام وليمة؟ خروف يذبح خروف، ذبح خروف ودعاك إليه، يعني دعاك لدجاج شواه أو قلاه، تجيب؟ نعم تجيب، استحب لك ليس شرطا وليمة. دعاك إلى ما تيسر من طعام، ما تيسر، زيتون وقشطة وجبن، تجيب ولا ما تجيب؟ تجيب. دعاك إلى شرب قهوة معه وشاي، تجيب ولا ما تجيب؟ تجيب أيضا، ليس شرطا الطعام، تجيب دعوته، فليس شرطا الوليمة. من المسائل أنه إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيبه استحبابا، وبعض العلماء قال يجب، لكن أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب إلا في وليمة العرس، وليمة الزواج، هذا الواجب في وليمة العرس، العشاء اللي يكون أو الغداء في الزواج هذا واجب. وأما غير ذلك من ما يدعى إليه فإنه ليس بواجب، فالإجابة ليست واجبة، إلا قلنا في وليمة العرس. لماذا في وليمة العرس واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، فانظر. لكن أبين مسألة مهمة قليل ما يتكلم عنها أحد، وهي هذا الوجوب إذا كان هذا الداعي خصك بالدعوة، لكن كما تعلمون في دعوات الأفراح تعمل في كروت سابقا، الآن أظن بالواتساب حتى، فيرسل رسالة، يأتي بمجموعة كروت ويعطي أحد الأشخاص، يقول وادعوا لي الأحبة. هذا الوكيل هل إذا عين يلزمك؟ لا، هذا تصرف من عنده، فيه خلاف بين العلماء هل يجب ولا ما يجب، لكن إذا قال لك يا فلان صاحب الزواج، هذا صاحب المناسبة، قال لك يا فلان، سواء قال لك في رسالة واتساب، في انستغرام، أو في تليجرام، أو رسالة نصية، أو اتصل عليك، أو أرسل لك أحد، أو قابلك وقال يا فلان تحضر الزواج، أنا تحضر عندنا مناسبة، صار واجبا عليك. لماذا لا تجب الإجابة في غير وليمة الزواج؟ هذا السؤال، مع أن ظاهر الحديث الوجوب مطلقا. قال العلماء لأننا نجمع بين الأحاديث الواردة، نجمع بين الأحاديث الواردة، فيجب أن نقيد هذا الحديث الذي بين أيدينا وإذا دعاك فأجبه بما دلت عليه النصوص الأخرى، فيكون الحكم أن إجابة دعوة أخيك مستحبة إلا في وليمة العرس. ننتقل إلى الحق الثالث، قال وإذا استنصحك فانصحه. ما معنى النصيحة؟ إرادة الخير للغير، هذه هي النصيحة. إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة، إذا استنصحك فانصحه، يعني اذكر له ما هو خير له، ما هو خير له بأن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك. هذه هي النصيحة، وهذا الحقيقة يحتاج إلى صدق مع الله جل وعلا. لو إنسان استشارك في شراء أرض، هذا الموقع الذي استشارك فيه قد يكون مرضي عند جمع من الناس، وبعض الناس يقول ليس مرضي عندي. مثاله أن يكون الموقع موقع الأرض بجوار جبل، بعض الناس يقول أسكن بجوار الجبل ما يضر، الجبل يعني جبل، لكن الجبل عند أحب المصريين الأرض الفاضية، لا نقصد الجبل الجبل، بعض الناس يسكن عند الجبل عادي ما يفرق معه هذا لا إشكال، وبعض الناس لا يقول أنا أفر من السكنة من جوار الجبل، وهذا لا يعرف هذا الرجل. فإذا يبين له مضار سكنه عند الجبل، وأنه لو يوم باع هذا العقار ربما ينخفض ثمنه، لأن هناك من لا يحب أن يشتري مثل هذا العقار. وهكذا لو استشارك أو استنصحك في شراء سيارة وقال أي الشركتين أفضل، أنت تعلم أن إحدى الشركتين قطع غيار السيارة عندها أسعارها مرتفعة، ولكن السيارة قوية وتصبر يعني آلاتها مع الاستعمال الطويل، والشركة الأخرى قطع الغيار ليست بتلك أو بذلك الارتفاع في الأسعار، لكن السيارة سنة سنتان ممكن تظهر عيوب فيها. فإذا تنصح له وتبين له كأنك أنت الذي تشتري السيارة لنفسك. وهكذا ما حكم إسدائك النصيحة لأخيك إذا استنصحك، يعني طلب منك النصح بمشورة أو بغير مشورة؟ يجب عليك أن تنصح له وجوبا، لا تدخر نصيحة عن أخيك، تذكر له ما هو الأكمل والأفضل. إذا تساوى عندك أمران أحدهما أفضل والثاني أفضل منه، جاءك شاب وقال لك تنصحني بالدراسة في الكلية الفلانية أو الكلية الفلانية، أنت الآن يجب أن تنظر هذه الكلية إذا تخرج منها سيجد وظيفة على الفور، وتلك الكلية لا يجد وظيفة على الفور يتأخر، تنصح له بالأفضل مع أن كلا الكليتين الدراسة فيهما نافعة. فإذا تنصح بالأفضل، لا تقصر مع أخيك في أي شيء، الواجب أن تنصح له بما هو خير له. وهنا مسألة، إذا لم يستنصحك أخوك المسلم بقوله، لم يقل لك انصح لي، لكن استنصحك بفعل، مثاله تعلم أن رجل سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا، وأنت تعلم هذا وتعلم أنه إذا وصلته النصيحة منك يفرح بها لأنه يثق بمشورتك وعقلك، فهل تبدي له النصيحة؟ نعم، يجب عليك أن تنصحه حتى لو لم يطلب منك، وليس هذا من التدخل فيما لا يعنيك، بل هذا من النصيحة. وإذا استنصحك فانصح له، هذا من النصح. وإذا كنت لا تعلم فإنك لا تتحدث، إذا كان عندك تردد في الأمر، إنسان سألك قال أنا أريد أن أعمل عملية، وبعض الأطباء قال بالمنظار، وبعضهم قال لا بد من فتح البطن، نفتح البطن ثم نخيط، أنت ما تعلم، أنت لست طبيب، لا تفتي وتقول له بالمنظار أفضل، ولا تقول له بفتح البطن بالمشرط أفضل، لأن هذا من اختصاص الأطباء، أنت لا تعلم، لست طبيب. فالإنسان إذا كان لا يعلم لا ينصح، يقول لا أعلم، لكن إذا كان عنده علم، عنده معرفة، عنده خبرة، لا يبخل على أخيه المسلم. ننتقل إلى الحق الرابع، قال إذا عطس فحمد الله فشمته، لاحظ، وفي لفظ فسمته. إذن ورد لفظان بالشين وبالسين، والتسميت فسمته بالسين الدعاء بالخير والبركة، وقيل في معنى رواية السين فسمته هداك الله إلى السمت. لماذا؟ ما دخل هداك الله إلى السمت؟ قالوا لأن العاطس يكون فيه من الانزعاج والقلق، فأنت تدعو له بأن يعود إلى ما كان عليه من حسن السمت. ويقولون سمته أو سمته إذا عطس فقلت له يرحمك الله، أخذا من السمت إلى الطريق والقصد، كأنه قصده بذلك الدعاء. المعنى يعني جعلك الله على سمت حسن. وقيل اشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، يعني برواية الشين الشوامت القوائم، كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله. وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة، هذا معنى التشميت بالشين، وجنبك ما يشمت بك عدوك. ذكره الطيبي رحمه الله. والمعنى في هذا الحديث يعني إذا عطس أخوك المسلم وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته. وابن العربي المالكي يذكر فائدة، وهي أن العاطس حينما يعطس ينحل كل عضو في رأسه، هكذا يقول، وما يتصل به من العنق ونحوه، فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك إلى حاله، يعني كل عضو إلى حاله قبل العطاس، ويقيم كل عضو على حاله من غير تغيير. أما على رواية التسميت فسمته بالسين فمعناه أرجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه. فإذا هذا بالسين، أما بالشين فمعناه صان الله شوامتك، يعني قوائمك التي بها قوام بدنك، عن خروجها، يعني صانها الله عن خروجها عن الاعتدال. قال وشوامت كل شيء قوائمه، فقوائم الدابة وقوامها بسلامة قوائمها التي ينتفع بها، وقوائم الآدمي وقوامه، قوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه. ما هي قوائمه؟ قالوا رأسه وما يتصل به من عنق وصدر. ننتقل إلى آداب ينبغي أن يتأدب بها العاطس. الأدب الأول أن يخفض صوته بالعطاس ويرفع صوته بالحمد، هذان أدبان. ويغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو من أنفه ما يتأذى به جليسه. كم هذه؟ ثلاثة. قالوا ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا، لماذا؟ لئلا يتضرر بذلك، لأنه هذه عملية تحتاج إلى أن يكون في وضعه الطبيعي حتى لا يتضرر بضرر في عنقه أثناء الالتواء. ما الحكمة في خفض الصوت بالعطاس؟ قالوا إذا رفع صوته أثناء عطاسه قالوا انزعجت أعضاء جسمه لذلك، وكذلك ينزعج الحضور. بعض الناس يعني عطاسه قوي فجأة كذا يعطس عطسة قوية والناس في هدوء وسكون فينزعجون بذلك. ما الحكمة في تغطية الوجه؟ قلنا من الآداب أن يغطي وجهه عند العطاس. قالوا في تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء ولم يغطي وجهه آذى جليسه. لماذا لا يلوي عنقه يعني يمين أو شمال، يعني يذهب كذا يمين، لماذا لا يلوي عنقه مع أن هذا في صيانة لجليسه؟ مثلا إذا صاحبي جالس عن يساري وعطست وأنا أثناء العطس لفيت يمين، قالوا أن هذا الليل العنق لا يأمن معه التواء. ذكر ذلك ابن العربي، حتى أنه قال ابن العربي قال وقد شاهدنا من وقع له ذلك، يعني من التوى عنقه بسبب أنه التفت يمين أو شمال أثناء العطاس. أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته. إذن هذان أدبان وردا في حديث عند الترمذي وأبي داود بسند جيد. أيضا له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يعني عن الفاروق وابنه بنحو حديث الترمذي وأبي داود. أين هذا الشاهد؟ عند الطبراني. العلماء ذكروا فوائد من التشميت لما تشمت أخاك، منها تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، يعني حينما يقول الإنسان الحمد لله الثاني يقول له يرحمك الله، هذا فيه مودة وتأليف. وقالوا أيضا فيه تأديب للعاطس بكسر النفس عن الكبر، وأيضا تأديب للنفس بالتواضع وطلب رحمة الله تبارك وتعالى. ذكر ذلك ابن العربي وغيره. لاحظ معي أنه من مفهوم الحديث أنه إذا لم يحمد الإنسان الله جل وعلا فإنك لا تشمته، لحديث البخاري. ما القصة؟ رجلان جلسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عطس فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر عطس ولم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان عطس فشمته وعطست أنا فلم تشمتني، قال إنه حمد الله. فإذا هذه مسألة مهمة، لكن إذا قلت لي هل أعلمه؟ نعم تعلمه، وروي ذلك عن الإمام أحمد. إذا كان جاهل تعلمه، تقول السنة أن تفعل كذا. إذا كان يعلم لكن نسي، فجأة جاء العطاس ثم جاء أمر آخر وشغله، تذكره؟ بعض العلماء يقول نعم تذكره. إذا عطس ثلاث مرات وشمته في الرابعة تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس عنده، والحديث عند مسلم وعند أحمد، قال إنه مسكوم. الرجل عطس عند النبي ثلاث مرات، شمته النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه مسكوم. إذا لفظ مزكوم ورد، وكان يعرفون الزكمة بهذا المسمى. في لفظ ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا، يعني بعد الرابعة لا تشمته. وهنا مسألة، هل الأمر بالتشميت للوجوب الجواب هذا على الكفاية. كيف على الكفاية؟ إذا قام به واحد فإنه يسقط عن الباقين. والعلماء مختلفون أصلا في هذا بناء على قول على فهمهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس المسلم أو قال المؤمن الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. ظاهر هذا الحديث كما تلاحظ أن التشميت واجب بقوله كان حقا، يعني واجب عيني، لأنه قال واجب على كل من سمعه. لكن تنبه، أكثر العلماء يقولون أنه فرض كفاية كما قلت لكم، هذا الصحيح. لكن لو حمد الله في مجلس ولم يشمته أحد لم يقوم بالواجب، فلو شمته واحد من عشرة يكفي. وهنا مسألة أخرى، إذا عطس ولم يحمد الله، هذه قلناها، فهل تقول له يرحمك الله؟ أنا أقول تذكره، تذكره. الشيخ ابن عثيمين يقول لا تذكره، لكن يقول الشيخ إذا كان جاهلا يعلم، فإذا علمته أخذت أجرين، أنك شمته وأنك علمته، أجر أنك علمته وأجر أنك شمته. ومسألة أخرى، إذا عطس شخصان وحمدا جميعا فكيف تشمتهما؟ تقول يرحمكما، يرحمكما الله، وليس تقول يرحمك الله ويرحمك الله، تلف لهذا وهذا، يرحمكما يرحمكما الله الاثنين. وإذا كان الأول سبق الثاني فإنك تشمت الأول ثم عطس الثاني تشمت الثاني. وإن عطس شخص ولم يحمد الله ثم عطس آخر فالعبرة بحمد الله. إذا حمد الله فإنه هذا الذي حمد الله فإنك تشمته. الحق الخامس، وإذا مرض فعده. ما نوع المرض؟ أي مرض؟ قال العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره من الشراح، المرض الذي يمنع الإنسان من الخروج من الدار، المرض الذي يعاد فيه الإنسان الذي يمنعه الخروج من الدار أو يجعله مقيما في المشفى. لكن إنسان أنت تعرف مثلا أنه عنده ضعف الكلى ويعاني ويغسل الكلى، هل يزار إذا كان في وعكة في المستشفى مقيم كما نقول منوم في المستشفى تزوره، أو إذا كان حبسه المرض؟ أما يذهب ويجيء وهو يخرج ويدخل داره وربما يذهب إلى وظيفته، فهذا ليس المقصود بعيادته، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فعده. لأنه إذا كان مرضه يسير لا يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته، لأنه سوف يراه الناس في السوق ويسلمون عليه، يرونه في المسجد، يرونه في العمل، فلا حاجة. هل العيادة واجبة؟ العيادة، زيارة المريض سمى عيادة، هل هي واجبة؟ أكثر العلماء على أنها سنة لجميع الناس، وهي واجب كفائي، واجب كفائي، يعني يجب للواحد من المسلمين أن يعوده أحد المسلمين ولا يتركوه، لو تركوه ما أحد زاره هذا جفاء وقطيعة. فالصواب أن عيادة المريض فرض كفاية. ويبقى مسألة، هل يعود غير المسلم؟ هل يعود عندك زميل في شركة غير مسلم، هل تعوده أو لا؟ فيه تفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعود المسلم الكافر، مثل أن يكون هذا المريض قريب وهو كافر قريب للمسلم، أو أنه يرجو المسلم بهذه الزيارة دخول هذا الكافر للإسلام حينما يرى أخلاق المسلمين، هذا لا بأس به. على كل حال بالنسبة للإخوة الذين من خارج هذه البلاد وفي بلدانهم غير مسلمين، جارك تزوره، زميلك في عملك تزوره، كذلك عندنا هنا بعض الشركات فيها غير مسلمين، إذا مرض زميلك الكافر زره أيا كانت ديانته. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبو طالب في مرضه، وعاد في المدينة يهوديا وهو في مرضه. وكذلك قلنا أن الإنسان إذا كان له رحم غير مسلم ومريض يعوده، لأن بعض الإخوة حديث عهد بإسلام ولهم قرابة من غير المسلمين، فنقول يزور المسلم قريبه الكافر، خاصة إذا كان والد أو ابن أو أخ. الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه شاملة لكل نوع من الإحسان، وستتكلم عن أداب زيارة المريض إن اتسع الوقت، لكن أختم باتباع الجنازة. الحق السادس اتباع الجنائز، يحتمل أن يراد به اتباعها للصلاة فقط، ويحتمل أن يراد بالاتباع الصلاة عليها والرواح إلى أن تدفن، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. واتباع الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والأدلة من السنة أنه فرض كفاية كثيرة، منها أنه مر بجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها خيرا، ومر بجنازة فأثنى الصحابة عليها شرا. المهم في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مع تلك الجنازة، وهذا فيه أن اتباع الجنائز فرض كفاية، والشواهد على هذا كثير. لكن المسلم لا يفرط بالأجر العظيم، وفي ذلك فوائد عظيمة. يعني أنت حينما تصلي هنا في المسجد النبوي على ميت فإنك تغنم قيراط من الأجر مثل جبل أحد، أنت محتاج إليه يوم القيامة. وإذا شهدتها حتى تدفن هذه الجنازة اتبعتها تغنم قيراطين، أنت محتاج إلى هذين القيراطين، محتاج إلى ذلك، فاحرص عليه. وهذه نعمة عظيمة أنك تأتي للمسجد النبوي وتغنم هذا الأجر. فإذا استطعت أن تتبع الجنازة فهذا حسن. وبعد ذلك نذكر مسألة، وهي أن في اتباع الجنائز كذلك مواساة لأهل الميت، وكذلك في الصلاة على الميت ثواب عظيم. ويستفيد أخوك المسلم الذي تصلي عليه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعوا فيه، وفي رواية 100. فإذا صليت ودعوت لأخيك فأنت تشفع فيه، فهو محتاج إلى صلاتك عليه، محتاج إلى هذا، فاحرص على هذا. وكذلك الإنسان حينما يزور المقابر يتعظ، هو اليوم سالم معافى ويمشي خلف الجنازة، لكن غدا سيموت ويحمل إلى القبر، فيتعظ الإنسان وينظر كيف يدفن الميت، وكيف أنه لا يبقى معه في قبره إلا عمله، وأما المال والبنون والأصحاب والأصدقاء فإنهم يعودون ويتركونه، وكما مر معنا أنه ترد إليه روحه، الميت ترد إليه روحه فيسمع قرع نعال أهله وهم مدبرون عنه. وكذلك أذكر بعض الفوائد في زيارة المريض، أذكر بعض الآداب فقط. ألا تطيل الزيارة حينما تزور المريض، بعض الناس يطيل. ثانيا لا تسأل عن تفاصيل المرض، بعض الناس يسأل عن تفاصيل المرض وهذا ممل، يمل منه المريض، وكذلك من الآداب أن تنظر إلى حال المريض، إن كان يحب جلوسك عنده ويأنس بك فلا بأس أن تطيل، لكن إذا علمت أنه يتضجر من ذلك فلا تطل. كذلك يكفي، وأختم بشيء، أنه تفتح له باب الرجاء في الشفاء ولا تقنطه من الشفاء. هذا ما تيسر أن أجمعه لكم في هذه المحاضرة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس ويجعله في موازين حسناتنا جميعا. ألتقي بكم يوم السبت إن شاء الله في درس العقيدة الطحاوية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وآله وصحبه.